أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. النبوة والرسالة هبة وعطاء إلهي لا دخل فيها للكسب والسعي البشري، فالنبي والرسول لا ينال النبوة والرسالة بسعيه وبجده واجتهاده وعبر برنامج ذاتي من قبله يمارسه ويعيشه، كلا، وإنما النبي يؤتى النبوة والرسالة كهبة وعطاء من قبل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يختار لهذا المقام من يراه جديرا ومؤهلا، أو بالأصح من يؤهله لهذا المقام. يعني النبي أو الرسول ليس إنسانا عاديا يكون في هذا المقام، ولكن تأهيله ليس من كسب يده وليس من سعيه هو شخصيا، وإنما من قبل الله سبحانه وتعالى. النبوة اصطفاء، إعداد وهبة إلهية ربانية. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم. هذا جواب من قبل الله عليهم. بعض المشركين كانوا يريدون أن ينزل عليهم الوحي كما نزل على رسول الله حتى يؤمنوا به. الروايات تنقل أن الوليد ابن المغيرة كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن كانت النبوة حقا فأنا أولى منك بالنبوة لكبر سني وكثرة مالي، فأنا أولى منك بالنبوة. وأبو جهل أيضا كان يقول: تنافسنا وتسابقنا مع بني عبد مناف، فكنا كفرسي رهان، أعطوا فأعطونا، أطعموا فأطعمنا، استبسلوا فاستبسلنا، حتى قام رجل منهم يدعي أن الله بعثه نبيا وأن الوحي ينزل عليه. لا والله، لا نؤمن به حتى ينزل علينا مثل ما أنزل عليه. متناقص بين قبيلتين، حتى ينزل علينا مثل ما نزل عليه. البعض من المشركين كانوا يريدون أن تكون النبوة والرسالة ضمن قيمهم ومعادلاتهم المادية، فمن يكون نبيا هو من يكون زعيم، عند قدرات مالية، عند إمكانات، ولذلك كانوا يقولون وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني على الوليد ابن المغيرة عظيم مكة، او عروة ابن مسعود الثقفي عظيم الطائف كما تشير بعض الروايات، او مطلقا على زعيم من احدى القريتين. هكذا تفكير الناس الماديين العاديين، لكن الحكمة الإلهية تتعامل مع النبوة باعتبارها مقام عظيم لا يتبوأه إلا من أهله الله لذلك المقام. ولذلك فالأنبياء مصطفون مختارون من قبل الله سبحانه وتعالى، اختيار واصطفاء. القرآن الحكيم يعبر إن الله اصطفى آدم ونوح، اصطفاء واختيار. وهذا الاصطفاء والاختيار في علم الله سبحانه وتعالى ومن قبل الله ليس مقيدا بزمن وجود هذا النبي، من قبل وجوده، من قبل وجود الكون، لأن ما سيحدث في الكون كله في علم الله وبعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا قبل أن يخلق الله الكون وما أشبه. الأحاديث تفهم على الأساس. سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها تقول وأشهد أن محمدا رسول الله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبعلم الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما منه تعالى بمآل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور. إذن فالنبوة والرسالة اصطفاء وإعداد من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا الاصطفاء تدخل فيه ومن ضمنه حسب الحكمة الإلهية السنن الطبيعية. السنن الطبيعية الله سبحانه وتعالى يسخرها ضمن عملية الاصطفاء. كيف؟ من جملتها سنة الوراثة. هذه السنة قانون الوراثة المعروف الله سبحانه وتعالى يسخره لخدمة اصطفاء الأنبياء. ماذا نقصد؟ نقصد أن النبي الله تعالى يختار له الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. ولذلك الأنبياء من شجرة واحدة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، شجرة سلالة واحدة متصلة ببعضها البعض. بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى اختار له أفضل منبت وخير أسرة وخير سلالة. هو صلى الله عليه وآله يقول لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة لم يدنسني شيء من دنس الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وآله ما ولدتني بغي قط منذ خرجت من صلب آدم، وما امتاز الناس فريقين إلا جعلني الله في خيرها، فأنا من خير الناس بيتا، أنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. فإذا السلالة والأسرة والنسب الذي ينتسب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل نسب وأطهر نسب. لماذا؟ هناك سببان رئيسيان. السبب الأول، الناس في تقييمهم للإنسان يأخذون نسبه وحسبه بعين الاعتبار، وهذا موجود في مختلف المجتمعات التي تقيم للقيم وللمعنويات حساب. فالإنسان حينما يكون منحدر من عائلة طيبة، من أسرة شريفة، هذا الناس يحسبون له حساب أكثر، يعني نقطة إيجابية في رصيد شخصيته المعنوية عند الناس. والنبي ينبغي أن يحتل هذه المكانة في نفوس الناس، فلازم ما يكون من أسرة دنيئة، من أسرة ضعيفة ومنحطة المستوى، لازم يكون من أفضل الأسر في مجتمعه وأمته وقومه. في هالسياق يسجل التاريخ أن ملك الروم لما وصله خبر ظهور رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة أراد أن يتعرف على الموضوع، فسأل هل هنا أحد من العرب جايين للشام؟ قالوا نعم، هناك قافلة تجارية من العرب من أهل مكة. قال فعلي برجالاتها، جيبوا ناس من هالقافلة. هالقافلة كانت بزعامة أبي سفيان، وأبو سفيان كان هو رأس الحرب في العداء لرسول الله صلى الله عليه وآله آنذاك. فجاءوا بهم إلى مجلس ملك الروم، سألهم أنتم من مكة؟ قالوا نعم. تعرفوا هذا اللي ظهر ويدعي النبوة؟ قالوا نعم. من منكم أقرب إليه نسبا؟ من هو اللي قريب إليه في النسب؟ أقرب واحد كان أبو سفيان. قالوا هذا أبو سفيان الأقرب. قال إني سائلك عن مسائل حول هذا الرجل فاصدقني. والتفت إلى جماعة قال إن كذب صاحبكم فافضحوه أمامي، إذا قال شيء كذب قلوا ترى هذا مو صحيح كلامه. يقول أبو سفيان صار يسألني ملك الروم، يقول والله لولا الحياء لما أصدقته، ما أقول له الكلام الصحيح لأنه هو عنده عداوة معركة ويا الرسول، شلون يقول له الكلام الصحيح؟ والكلام الصحيح في صالح الرسول، لكن يقول الحياء لأنه يقول كذب يكذبون الجماعة فتصير مشكلة في مجلس ملك الروم، لولا الحياء لما أصدقته. أول سؤال سأله هذا الرجل الذي يدعي النبوة، كيف نسبه فيكم؟ هذا شلون من عائلة يعني متدنية بسيطة ولا لا؟ كيف نسبه فيكم؟ قال والله إنه لمن أوسطنا نسبا وأعلانا بيتا. ملك الروم قال وهكذا تكون الرسل في أقوامها، يعني كل رسول في قومه يكون من أشرف بيوتات قومه، هكذا تكون الرسل في أقوامها. هذا أولا. وثانيا السبب الثاني، لأن تأثير قانون الوراثة تأثير طبيعي، فلازم هذا التأثير يسخر لصالح عملية الاصطفاء. بمعنى ما دام أن الإنسان يتأثر بالأرحام والأصلاب التي يتنقل ويتقلب فيها، ويريد الله تعالى أن يجعل النبي أفضل إنسان وأكمل إنسان، فلازم أيضا يهيئ إلى أفضل الأصلاب وأفضل الأرحام، وهذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله. قانون الوراثة قانون معروف، العلم أقره وأصبح معروف يعني في كل الموجودات الحية، قانون الوراثة له أثره الفعال والنافذ. ما الذي يجعل كل نبات، كل نوع من النباتات يحافظ على خصائصه المميزة له؟ شوف كل بذرة من البذور تحمي نفس خصائص الشجرة التي أخذت منها، وتشوف النباتات كل نبات له خصائصه كيف تنتقل هذه الخصائص في النباتات؟ عبر هذا القانون، قانون الوراثة. الحيوانات ايضا كيف كل فصيلة من فصائل الحيوان تكون ضمن نوعية معينة، خصائص معينة، ميزات معينة، عبر قانون الوراثة. وهكذا بالنسبة للإنسان، الجينات الوراثية هي التي تنقل الصفات من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة. الآن هناك ضجة علمية كبيرة في العالم سموها الثورة الوراثية، أو هندسة الوراثة، الهندسة الوراثية. ماذا يقصدون بهذا؟ يقصدون أنه الآن العلم بدأ يحاول يدخل على الجينات اللي تنقل الخصائص الوراثية. الجين اللي هو فيه خصائص الإنسان وسمات شخصية الإنسان ومظاهر شخصيته، العلم يحاول الآن يدخل على هذا الجين الوراثي. وإذا قدر العلم يدخل على هذا العامل، فسيكون بإمكان العلم أن يتصرف في خصائص الإنسان. الإنسان الذي سيولد، الذي سينشأ، نفس الجينات اللي ينبثق منها هذا الإنسان يجوا يتدخلوا فيها ويتصرف في خصائصها ويتصرف في صفاتها. وسيكون في المستقبل إذا نجح هذا المسار العلمي من الممكن انتاج انسان بالخصائص حسب الطلب. شو تريد الانسان اللي يجي؟ شنو خصائصه؟ اذا واصلوا ابحاثهم العلمية، وهو منحا خطير جدا، بدأت اول تجربة عملية زرع جين وراثي على الحيوانات في مركز اوكلا الطبي في امريكا سنة 1980 ميلادية، وتتابعت التجارب وصارت ضجة حول الموضوع، لان لا يدرى الى اين يتجه البشر ضمن هذا المسار. راح يصير تصرف في اجيال البشرية القادمة عبر التحكم في الجينات الوراثية لهم. التدخل في موضوع الجينات والتلاعب بها هذا يعتبر منح خطير جدا، ينبه اليه الان العلماء والمفكرون. لكن الى اين يصلون في هذا المسعى وماذا يستطيعون ان يفعلوا؟ العلم بيد الله سبحانه وتعالى. المهم البشرية الان دخلت في هذا المسعى، في هذا المنحة. بداية الامر كانت بداية سليمة، انه كيف الجينات اللي تحمل خصائص سلبية، الامراض التي تنقل بالوراثة، تنتقل عبر الوراثة، كيف احنا نقدر نحمي الناس منها؟ اذا واحد ابوه امه عائلته عندهم مرض وراثي، احنا نريد نحميه، هذا المولود ما يصاب بنفس المرض الوراثي اللي مصاب به عائلته، شنو لازم نسوي؟ هذا الجين اللي ينقل الى الخصائص من والديه ومن ضمنها المرض، هل نقدر احنا نصلحه، نعدله، نسوي له تصحيحات بحيث نتلافى نقاط الضعف في هالجينات؟ الى هنا والامر سهل ومقبول في صالح الناس، لكن هذا ما راح يوقف عند هذا الحد، يتطور الى التحكم في سائر الصفات والخصائص. ولذلك جاك اتالي هذا المفكر المعروف في كتابه افاق المستقبل يحذر كثيرا من هذا الامر، يقول الانسان راح يصبح سلعة تباع وتشترى وحسب المواصفات تنتج، اذا هالمسيرة استمرت من دون روادع، من دون قيم، من دون ضوابط. فقانون الوراثة قانون حاكم وقانون مؤثر في الصفات الجسمية، هذا واضح، وحتى في الصفات النفسية والسلوكية. لكن نحن نعتقد ان تأثيره ليس حتميا، يعني مو الانسان حسب الوراثة يكون مطبوع على خصال معينة وسلوك معين، ما يقدر ابدا يزر ولا يفر منها. اذا هالشكل اذا يبطل الاختيار وتبطل الحرية عند الانسان. إنما الوراثة تخلي أرضية، يعني تخلي تهيئ وأرضية خصبة في نفس الإنسان باتجاه الطبيعة والسلوك الموروث من عائلته وأهله، لكن يبقى عنده القرار، يبقى عنده حرية الاختيار. البيئة لها دور كبير، صراع موجود بين عامل الوراثة وعامل البيئة. ممكن الإنسان العامل الوراثي يكون موجود في شخصيته، لكن العامل البيئي يعدل العامل الوراثي. التربية، البيئة، قرار الإنسان، الحرية التي أتاحها الله تعالى للإنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك نحن نجد هالحالة موجودة، يعني مو كل الناس صالحين أولادهم حتما يكونوا صالحين، ولا كل الناس فاسدين أولادهم حتما يكونوا فاسدين. نحن نرى حتى من سلالة الأنبياء والأئمة يطلع عناصر غير صالحة، ولا لا؟ نبي الله نوح عليه السلام إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أولاد الأئمة عليهم السلام، عندنا بعض أبناء الأئمة هكذا. الإمام الصادق عليه السلام يحكي عن ولد عبد الله، يقول إن عبد الله يريد أن لا يعبد الله. وعندنا جعفر الكذاب، وعندنا نماذج عديدة في هذا المجال. في المقابل عندنا ناس من أسر ومن عوائل فاسدة منحرفة، لكن الله تعالى قد وفقهم، أصبحوا جيدين وصالحين ومتدينين. فإذا في المجال السلوكي الوراثة ليست حتمية، وإنما تعطي تهيئ نفسي. أما في المجال الجسمي أيضا يقول العلماء هناك طفرات وراثية. في المجال الجسمي تصير طفرات وراثية، ما لازم الواحد يأخذ خصائص والديه المباشرين، يمكن يأخذ خصائص الأسلاف من أجيال سابقة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. اختار أنت. عندنا مشكلة هنا في منطقتنا، مشكلة صحية، هي أمراض وراثية متوارثة، خاصة أمراض الدم الموجودة في منطقتنا والتي تنتقل عبر عامل الوراثة، وهي أمراض منتشرة، خاصة مرض خلايا الدم المنجلي ومرض نقص خميرة G6PD وأمراض التلاسيميا. هذه أمراض دموية بالوراثة تنتقل للأبناء من الآباء ومن العوائل. وبالفعل البحوث الطبية الموجودة عندنا عن الوضع الصحي في المنطقة بحوث تثير القلق. صارت دراسة لمدة سنة من 1413 إلى 1414، دراسة علمية أجريت هنا عن المواليد في تلك السنة في القطيف والأحساء. أجريت هذه الدراسة على 12220 مولود حتى يشوفوا مدى وجود هالأمراض، أمراض الدم، في هالمواليد اللي يصيرون. فكانت النتائج جدا مثيرة للقلق، مثل مرض نقص خميرة G6PD، حوالي 50% من الناس عندهم هذا المرض في منطقتنا، 50%. أما الجين المسبب لمرض خلايا الدم المنجلي في القطيف، 32% من الناس يحملون هذا الجين، وهي بالفعل نسبة كبيرة ينبغي التفكير في معالجتها، ينبغي وضع أساليب للوقاية منها. عندنا مركز الآن في القطيف، مركز فقر الدم المنجلي، هذا المركز المفروض يقوم بدور كبير في هذا الجانب، والناس المفروض يتعاونوا مع هذا المركز، لأن هذا يرتبط بمستقبلنا، يرتبط بالأجيال القادمة. هذا المركز لازم يفعل، الناس لازم يهتموا بالفحوصات، وخاصة فيما يرتبط بمسألة الزواج، لأن هذا إلى أثر كبير. إذا تزوج الإنسان الحامل لهذا المرض أو الإنسان المصاب بهذا المرض، بامرأة حاملة أو مصابة، تكون الاحتمال الإصابة في الأبناء كبير جدا، في بعض الحالات 100%، بعض الحالات 50%، بعض الحالات 25%. فيحتاج أن يحسب حساب، اللي يجي يتزوج هو لازم يسوي له فحص، والزوجة أيضا لازم تسوي لها فحص، وهذا متداول في كثير من البلدان والمجتمعات. بس في مجتمعنا بعدنا ما ألفين، الأكثرية ما ألف هذه الحالة، لأنه إذا ما تسوي فحص ويتزوج هالرجل هالإنسان بهذه المرأة، بعدين هم يتورطوا بالنسل اللي يصير، يشوف ابنه وهو يعاني، وهذا مرض فقر الدم المنجلي مزعج. كريات الدم تصبح على شكل المنجل، كرية دائرية بس تصير مثل المنجل هذا اللي انقصب الحشائش، وتلتصق ببعضها البعض فتسكر الأنسجة، فما يوصل الغذاء والأكسجين إلى مختلف مناطق الجسم، فيشعر الإنسان المصاب بآلام مبرحة مؤلمة جدا، يسبب له فقر الدم، يسبب موت مبكر، يسبب أشياء كثيرة. طبعا نحن نؤمن بالله ونثق بالله ونتوكل على الله وكل شيء بيد الله، لكن هذا لا يعني أيضا أن لا نستعين بالعوامل المساعدة. اعقل وتوكل. التوكل مو يعني أن واحد ما يستفيد من العوامل والعناصر الطبيعية، لذلك ينبغي الاهتمام بهذا الجانب. بعض المراجع يرى أنه واجب لازم يصير فحص، لازم يصير فحص، أو على الأحوط لازم يصير فحص. ليش؟ لأن هذا إضرار للجيل القادم، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني لا تسوي عملية وطريقة اللي يصير ضرر على الجيل القادم على أبنائك. ومناطق كثيرة متداول عندهم الفحص قبل الزواج، ما في شيء، يعني ما في عيب، واحد يسوي فحص حتى يطمئن هو وتطمئن المرأة، ويكون النسل أيضا أقرب إلى الصحة والسلامة. التعاون مع المراكز الصحية، إجراء الفحوصات، استخدام أساليب الوقاية، هذا شوية يخفف من نسبة هذا المرض في مجتمعنا ومناطقنا. نسأل الله لنا جميعا وللمؤمنين كمال الصحة والعافية إن شاء الله. إذن فالوراثة عامل أساسي وعامل مهم ومؤثر. الأنبياء من أجل أن تكون فيهم أكمل الصفات وأروع الصفات وأرفع الصفات، حكمة الإلهية تسخر القانون والعامل الوراثي أيضا بهذا الاتجاه، تختار لهم أحسن منبت وأفضل منبت. أنا خيركم نفسا وخيركم بيتا. ولذلك نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كل آبائه، سلسلة الآباء والأجداد للرسول كلها سلسلة طاهرة زاكية، لم تدنس بدنس الجاهلية أبدا. يعني ليس في آبائه وأجداده مشرك أو كافر، وليس في أمهاته مشركة أو بغية كما يقول صلى الله عليه وآله. هذا ما نعتقده نحن الشيعة، والكثير أيضا والعديد من علماء المسلمين من غير الشيعة أيضا يروا هذا الرأي. لكن هناك قسم من المسلمين لا يرون هذا الرأي، فيجوز أن يكون أبي النبي أو أم النبي، بل يرون أنهما كانا مشركين وكافرين. الرواية عندهم تتناقل، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، أين أبي؟ أبوه ميت، يعني مشرك كافر، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فكأن الرجل انزعج ومشى، فناداه: تعال تعال إلي. لما أقبل قال له: أبي وأبوك في النار. هذا هي شكل يروى عن النبي. في رواية أخرى عن أم رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مشابهة، يسأل: أين أمي؟ يقول: في النار. يشوفه شوية متأثر، يقول: لا تتأثر، ترى أمي ويا أمك، أمي وأمك في النار. ويروى هالروايات. لكن طبعا نحن نعتقد أن آباء الرسول وأجداد سلسلة طاهرة طيبة، وعندنا أدلة، عندنا من القرآن الحكيم آيات، وعندنا أيضا من السنة الأحاديث التي قرأناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من القرآن الحكيم الآية التي فسرها الأئمة بهذا المعنى: وتوكل على العزيز الحكيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الإمام عليه السلام يفسر تقلبه من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات. البعض يستدل حول أب نبي الله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن أبوه نبي هذا وهو في سلسلة نسب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أبوه مشرك حسب ظاهر هذه الآية، كافر يعبد الأصنام. وفي آية أخرى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإذا أبوه مشرك كافر. نحن نقول آزر لم يكن أباه الحقيقي، كان عمه وليس أبوه الحقيقي، والتاريخ أيضا يصدق هذا الأمر. إبراهيم ابن تارخ، أبوه تارخ اسمه مو آزر. الروايات التاريخية وفي التوراة أيضا هذا الاسم موجود، أبوه لم يكن اسمه آزر. لكن بعض المفسرين مثل البيضاوي قال لا، صحيح أبوه اسمه تارخ لكن صفته آزر، فهو أبوه الحقيقي. تبغصب صفته آزر. بعدين الآية الكريمة أن إبراهيم تبرأ من أبيه وما قام يستغفر إليه، هذه تعبر عن أي فترة؟ هذه تعبر عن بداية بعثة نبي الله إبراهيم عليه السلام، بداية بعثته وصراع مع أبيه، مع آزر يعني، ومع قومه لعبادة الأصنام. وتجي هالآية في هالسياق، بينما احنا نشوف أن القرآن ينقل أن نبي الله إبراهيم عليه السلام في آخر حياته، في آخر عمره: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، إلى أن يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فيقول اغفر لي ولوالدي وعلى الكبر بعد باكبر، فكيف تبرأ منه والآن هم يستغفر له من جديد؟ دليل على أن الذي تبرأ منه هو غير والد اللي الآن يستغفر إليه. الوالد إطلاق حقيقي على الأب، الأب قد يطلق على العم أيضا مجازا. والقرآن الحكيم أيضا في دلالة: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذول أولاد يعقوب يخاطبوا أباهم يعقوب: وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل ما يصير أبو يعقوب، شو نقول لآبائك وجيبوا اسم إسماعيل؟ يصير عمه، لكنه أطلق على العم لفظ الأب أيضا، قال وآبائك إسماعيل وإسحاق. إذن فالأب هنا بمعنى العم وليس بمعنى الأب الحقيقي. وبناء عليه نحن نعتقد أن آباء النبي السلسلة الطاهرة كانوا مؤمنين مسلمين. بعض العلماء مثل العلامة السيوطي من علماء إخواننا أهل السنة عند كتاب اسمه التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة، كتاب كل حول الموضوع كاتبه. وينقل صاحب سيرة سبل الهدى والرشاد عن أبي بكر بن العربي أحد أئمة المالكية، يسأل: ما تقول في من قال إن أب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمه ماتا مشركين؟ شنو رأيك في من يقول هذا القول؟ فقال: من قال هذا القول فهو ملعون. سألوا: ليش ملعون؟ قال: لأن الله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، وأي إيذاء أكبر من هذا الإيذاء؟ وهذا أحد علماء وأئمة المذهب المالكي. ابن عساكر ينقل في تاريخه عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف، يقول هذا كان عنده والي، الوالي ولى على بعض أعماله رجل أبوه متهم بالمانوية، منحى مجوسي كافر بالله سبحانه وتعالى، فاستدعاه عمر بن عبد العزيز وعاتبه، كيف تولي هذا الشخص على مصالح المسلمين وأبوه يتهم بالمانوية؟ قال يا أمير المؤمنين وما علي من أبيه، أولم يكن أب رسول الله مشرك، شو علي أنا من أبو؟ فغضب عمر ابن عبد العزيز ثم رفع رأسه وقال أقطع لسانك أم أقطع يديك ورجليك؟ والله لا أوليك على عمل ما دمت حيا، لأنه قال هالكلمة غضب الخليفة، دليل على أن هناك رأي واسع في أوساط المسلمين بهذا المنحى. لكن ليش التأكيد على المنحى الآخر؟ لعله لتبرير من كان أسلافهم مشركين، حتى لا يصير تميز لأهل البيت، حتى لا يصير تميز للنبي ولأهل البيت، يخلوا الجميع بعد نفس الشيء، هذول كلهم في النار وكلهم مشركين. ولكن الحق من رأى وقرأ الأدلة الصحيحة يتوصل إلى هالحقيقة. طبعا المفروض في مثل هالقضية وسائر القضايا أن تناقش نقاش علمي موضوعي هادئ، ما تكون المسألة مسألة تعصب ومسألة تشنج، لأنه ما في مصلحة لأحد في الموضوع، المفروض هاي شكل. احنا كنا مسلمين ويهمنا قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويهمنا معرفة الحقائق، تنجي نتناقش علميا، قل هاتوا برهانكم، كل واحد يجيب دليله، كل واحد يجيب برهانه، ونترك المجال للناس حتى يفكوا ويختاروا. أما أنا أقرر رأي واحد هذا وخلاص، والآراء الأخرى لا مجال لها، هذا تعصب، والتعصب مذموم في الإسلام. ومشكلتنا احنا الشرقيين بشكل عام انفعاليين، يعني كل قضية من القضايا نناقشها بانفعال بتشنج مو بموضوعية، ولذلك تشوف البعض منا يتعارك ويتنازع بيناتهم على مسألة تاريخية سابقة، حروب تصير، معارك تصير، مشاكل تصير على مسألة تاريخية سابقة لا داعي لهذا الأمر. الحقيقة بنت البحث، صير بحث في الموضوع وماذا يؤدي إليه البحث يقبله الجميع. واحنا نشوف في مجتمعنا حتى على بعض القضايا العادية تشوف ناس أصدقاء أصحاب علاقاتهم زينة يختلفوا على شيء معين، على ناحية معينة، على موضوع معين، فيسيطر الانفعال وتسيطر حالة التشنج، وصير تباعد بينهم وعداوة بينهم وبغضاء بينهم. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. متى نصل إلى مستوى النضج والرشد بحيث ندير خلافاتنا بالحوار العلمي بالحوار الموضوعي؟ اتفقنا على هالنقطة وعلى هالفكرة أهلا وسهلا، ما اتفقنا كل واحد إلى رأيه وكل واحد إلى حريته، لكن اعتدنا على هذه الحالة. والمشكلة الجيل هم يكونوا الضحية. قبل أيام تسألني طفلة تدرس في المدرسة الابتدائية تقول بابا ليش حرام إذا نقول صدق الله العلي العظيم، ليش حرام؟ قلت لها مو حرام. قالت المدرسة في المدرسة عندنا تأذي وتعاقب الطالبة الصغيرة إذا نست وقالت صدق الله العلي العظيم، لازم تقول بس صدق الله العظيم. طيب صدق الله العلي العظيم شنو؟ القرآن ألا يصف الله بأنه العلي العظيم وهو العلي العظيم؟ كثر هذا، طفلة صغيرة متعودة في البيت تقرأ صدق الله العلي العظيم، بس صار إذا قالت صدق الله العلي العظيم سما في مانع، خلي تقول صدق الله العظيم، احنا ما عندنا إصرار على الموضوع. لكن لماذا تطرح حتى هالمسائل الجزئية بحدية؟ وعلى من؟ على الأطفال، على الجيل الناشئ، منذ البداية نعيش هالحالة من التشنج، حالة من التمزق، الحالة من الخلاف، الحالة من الازدواجية، في بيته يسمع شيء، في المدرسة يسمع شيء. المفروض أن نراعي هذا الجانب، لأن الطفل خاصة في مقتبل عمره قد تكون لهذه الأمور آثار سلبية وسيئة على نفسه وفكره. فالمفروض ما تناقش الأمور بانفعالية وتشنج. الكلام حول آباء الرسول وأجداد الرسول، كل واحد يجيب برهانة، كل واحد يجيب دليلة، والحقيقة بنت البحث. اتفقنا زين، ما اتفقنا ما مشكلة. إذن فرسول الله صلى الله عليه وآله هو من أفضل الأسر وأفضل المنابت، انحدر من ذرية إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وآباؤه وأجداده كل واحد منهم إذا تقرأ حياته تشوف أنه كان أفضل أهل زمانه، كما يقول العلماء أن آباءه وأجداده كل واحد منهم كان هو الأفضل والأكمل بين أهل زمانه. كل آباء الرسول وأجداد الرسول هكذا. ولعلنا نتحدث في المستقبل إن شاء الله عن شيء من حياة آباء وأجداد رسول الله صلى الله عليه وآله. أبوه المباشر هو عبد الله محمد بن عبد الله. عبد الله كان معروفا في قومه وفي مجتمعه بالأخلاق الفاضلة وبالكمال وبالنضج، كان محبوبا عند كل المجتمع وعند أبيه وعند إخوته. أمه آمنة بنت وهب أيضا تتحدث الروايات عن فضائلها ومزاياها وكريم صفاتها وأخلاقها. اختار الله هذين الشخصين لكي يكون آخر حلقات تنقل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يخرج إلى هذه الحياة الدنيا. وامتد هذا النسل وهذه الذرية الطيبة من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. المشركون كانوا يراهنون أن رسول الله بعد ما عنده أولاد، فما راح يكون في امتداد لنسله، كانوا يعيرونه بأنه أبتر. ولكن الله تعالى أنعم عليه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وبالفعل أين أعقابهم؟ أين نسلهم؟ وين نسل بني أمية؟ وين أعقاب بني أمية وأبو جهل وأمثالهم والوليد بن المغيرة؟ انقرضوا وراحوا، ما حد الآن يذكرهم أو يفتخر بالانتساب إليهم. وبقي نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. الكوثر يعني كثرة النسل. أحد العلماء عنده إحصائية تقريبية يقول عدد السادة المنتمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الآن في العالم أكثر من 4 ملايين إنسان ينتمون إلى رسول الله في مختلف المناطق ومختلف البقاع، قد يكون أكثر من هذا. وقد تآلفت الأمة وتسالمت الأمة على تبجيل وتعظيم وإكرام من ينتمي إلى هذا النسب الطاهر اللي ينتمي إلى آل بيت رسول الله. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: كل نسب وحسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. هذا له تأثيره وله دوره وله استمراريته. ويسمى المسلمين في مختلف المناطق من ينتمي إلى هذا البيت سيد، وفي بعض المناطق يسموه الشريف. واحترام هذه الذرية إنما هو امتداد لاحترام وإكرام رسول الله صلى الله عليه وآله، لقوله صلى الله عليه وآله: المرء يحفظ في ولده. وفي حديث آخر: أكرموني في ذريتي وعترتي. ولذلك تترتب أحكام شرعية أيضا. هالذرية الطاهرة لا تحل لهم الصدقة الواجبة. الصدقة علينا حرام، أهل البيت لا تحل لهم الصدقة الواجبة. وأيضا لهم الحق في الخمس في مقابل الزكاة، أنهم لا يعطون الزكاة، صار حق ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمس. وإذا قرأنا التاريخ وروايات التاريخ نشوف كيف كان الإجلال والإكبار عند عامة المسلمين لمن ينتمون إلى ذرية رسول الله، طبعا بشرط الصلاح. الإنسان اللي يكون من ذرية رسول الله لازم يتحمل مسؤولية أكثر في أن يكون أصلح من سائر الناس حتى يكون امتداد ويكون متناسب ومنسجم مع النسب الشريف الذي ينتمي إليه. أما إذا واحد ما كان صالح، كان منحرفا، هذا نسبه لا ينفعه مع انحرافه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إني لا أغني عنكم من الله شيئا إلا بالعمل الصالح. فإذا عمل صالح وانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يصير نور على نور. أما إذا ما في عمل صالح، النسب ما ينفع الإنسان. من لم ينفعه عمله، من لم يسعفه عمله، لم ينفعه حسبه. أما إذا كان إنسان صالح وينتمي إلى الذرية الطيبة الطاهرة، فهذا له الفضل وله المقام عند الناس بين المسلمين، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا يجب أن يكون وينبغي أن يكون. ومن حق الإنسان أن يعتز ويفتخر بانتسابه إلى هذه الذرية الطيبة الطاهرة. لكن المسألة مو تشريف فقط، تكليف. يفتخر ويكون أكثر من بقية الناس حرصا على مبادئ رسول الله، مبادئ الذرية اللي هو ينتمي لها وتعاليمهم وأخلاقهم. وهذا بالفعل، شوف ذرية الرسول صلى الله عليه وآله طوال تاريخهم كانوا يدفعون ضريبة الدفاع عن دين جدهم والالتزام بمبادئه وتعاليمه، وكانوا قدوة ومثل ونموذج. شوف من الذي وقف أمام الظلم، أمام الطغيان، أمام الفساد، أمام الانحراف؟ تشوف كل هالموقف، كل هالصف المعارض للفساد والظلم طوال التاريخ، إنما كان غالبا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك في المقابل أيضا تحملوا الأذى، تحملوا المآسي، تحملوا المعاناة، حتى كان البعض منهم يضطر أن يتخفى ويخفي حسبه ونسبه. المفروض الإنسان يعتز ويفتخر بهذا النسب، لكن الظروف اللي كانت تحيط بأهل البيت كانت تضطر البعض منهم أن يخفي نسبه وحسبه. ذاك السيد العلوي الجليل القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا سيد جليل من أجلاء، بل من أجل أولاد الإمام موسى بن جعفر من بعد الإمام الرضا عليه السلام. أجل أولاد الإمام موسى الكاظم هو القاسم، واللي قبره الآن في ناحية القاسم من نواحي الحلة، اسمها كلها ناحية القاسم من نواحي الحلة. هذا الروايات تقول مع اشتداد ضغط هارون الرشيد على العلويين، هذا طلع ونزح إلى تلك البادية، تلك المنطقة، هارب حتى ينجو بنفسه، لأن كانوا يتتبعون أهل البيت تحت كل حجر ومدر. وراح هناك شاف قبيلة من القبائل في تلك المنطقة، فآوى إلى تلك القبيلة، استضافه زعيم تلك العشيرة والقبيلة. بعد 3 أيام القاسم قال له: لقد مضت مدة الضيافة، والرسول صلى الله عليه وآله يقول: الضيافة 3 أيام، فإن زادت فهي صدقة، وأنا ما أريد صدقة، فهل يمكنكم أن تشغلوني عندكم؟ أريد أشتغل، أعطوني عمل شغل حتى أبقى أعيش من عملي. لم يكشف هويته الحقيقية، ما قال نسبه، ما قال أنه من أهل البيت، من آل رسول الله، أخفى نسبه وحسبه. قال: تفضل، تريد تعمل اشتغل، اختر لك عملا من الأعمال. فاختار عمل سقاية الماء، صار سقاء، واستمر يخدم الناس، الناس في المجلس وهذا القاسم السيد العلوي الجليل يقوم يخدمهم ويسقيهم الماء. استمر على هذه الحالة. هذا رئيس العشيرة، شيخ العشيرة، رأى منه الصلاح، رأى منه التقوى، كان يراقبه في أغلب الليالي، في الليل يدخل عليه فيراه صافا قدميه يصلي لله ويتهجد ويتعبد، فأعجب به، أعجب بشخصيته. فبعد فترة هو عرض عليه: أنا أشوف أخلاقك وأشوف تدينك وأشوف تقواك وأنا مرتاح منك، فماذا ترى أن تتزوج؟ بعض الروايات تقول هو عرض عليه، بعض الروايات تقول القاسم طرح عليه أن يتزوج بنت من بناته، وأخبر أهله وعشيرته أنا أريد أزوج هذا الرجل، هذا أخلاقه ودينه وشخصيته، وين أحصل أنا زوج لبنتي أفضل من هذا الرجل؟ فوافقوه وباركوا له الأمر وتزوج القاسم وولدت له بنت. صار عند بنت القاسم من تلك الزوجة. لما صار عمر بنت 3 سنوات مرض القاسم مرضا شديدا، مرض شديد. أما إجا عنده وهو في آخر لحظات حياته، بعد لازم يبين الحقيقة، لازم يبين الأمر. ليش؟ بالنسبة إلى خلاص انتهى موضوعه، لكن بالنسبة إلى بنته لازم يبين نسبها وحسبها. قال: يا عم إني لأشكرك شكرا جزيلا على حسن ضيافتك وحسن معاملتك، ولا أراني إلا وأنا ألتحق بالرفيق الأعلى، وأكو سر أنا ما أردت أخبرك فيه، بس الآن حان أوان كشف ذلك السر لك. ما هو السر؟ قال له: هل تعرف عترة رسول الله؟ تعرف ذرية النبي؟ قال: كيف لا أعرفهم وهم سادتي وضوالي وأعزائي، أرجو شفاعتهم يوم القيامة. قال: هل سمعت عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم؟ سمعت عن هذا الاسم؟ قال: نعم، إنه سيدي ومولاي. قال: يا عم فأنا القاسم ابن موسى بن جعفر الكاظم. صار ذلك الرجل يلطم على رأسه وخجلتاه بين يدي الله، بين يدي رسول الله. ليش احنا استخدمناك؟ ليش شغلناك؟ ما اخبرتنا انك من ذرية رسول الله؟ راح نخجل يوم القيامة. قال: لا عليك يا عم، لكن عندي وصية، عندي وديعة، عندي امانة. ما وصيتك؟ ما وديعتك؟ قال: هذه البنت اريد توديها الى اهلها، الى اسرتها. اذا صار وقت الحج وذهبت الى الحج، تروح المدينة المنورة، روح الى حي بني هاشم الزقاق الفلاني، سترى بيت الرفيع البنيان، وما فيه الا اصوات نساء ثواكل يتصايحن ويبكين. وقف بنتي على الباب، اطرق الباب، امي واهلي يطلعوا سيعرفون شمائلها وخصائصها، يعرفوها انها بنتي. اوصيك بهذا يا عم. وفارقت روحه الحياة غريبة المشردة. بالفعل صار وقت الحج، اخذ هذا الطفل راح وياه المدينة، اجى عند ذاك البيت فسمع الانين والحليل من النساء، لان اهل البيت كلهم مشردون، ما بقي رجال في البيوت، مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. وضع على الباب، طرق الباب والبنية وياه، طلعنا مجموعة من النسوة، قال: هذه البنت لكم، هذه من بناتكم. اجوا النساء استغربوا، واذا بام القاسم بمجرد ان شافتها شمتها قبلتها، قالت: والله هذه خصائص ولدي القاسم. اين هو ولدي القاسم؟ هل تعرف عنه شيئا؟ اخبرها بقصته، ضمت الطفل اليها وبكت بكاء شديدا، وارتفعت الصيحة عند اهل البيت، ساعد الله قلب فاطمة الزهراء وهي تشاهد وتلاحظ فجائع ابنائها. ويلي دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت اولادي عن يميني وعن شمالي، بالي وعظم علي لون الناعي، على حسين ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشور، وانا نصبت لهم عزا في وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور، نستني ضلوعي يا شيعة ذبحة حسين. ما ذنب أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.